بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لأمة الإسلام أسبابا تؤدي إلى تحقيق وحدتها وعدم تفرق كلمتها، جعل فيها كتابه سبحانه وتعالى باقيا محفوظا، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وحيا منزلا من عنده لا يزول عبر السنين، من طلبه وجده، كما يرد الناس الماء الذي يشربون والهواء الذي يتنفسون، فكذلك تلد قلوبهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لمن طلبها، سببا لوحدة الأمة واجتماع كلمتها وعدم تفرقها في السبل التي على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. وجعل سبحانه وتعالى بعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أمة الإسلام طائفة على الحق ظاهرة منصورة لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى تقوم الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يضيع الحق منها بالكلية، بل من طلبه وجده ووجد من يعاون عليه، إن فقدوا في بلد ولدوا في بلد آخر، وإن ضعفوا في مكان قواهم الله عز وجل في مكان آخر، وهكذا يتفاوت حالهم في الأزمنة المختلفة وأزمنة الشر والسوء التي تحل على الأمة لا يعني زوال الحق منها بالكلية، ولا يعني زوال من يكون على منهاج النبوة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه، فلا ينعدم الحق بفضل الله عز وجل. وهذا يمكن من أراد تطبيق قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من أراد تطبيقه وتنفيذه والعمل به وجد السبيل بإذن الله ميسرة، حتى وإن كان من يلتزم بهذا الصراط وهذه الوحدة قلة، لكنهم لا ينعدمون وهم على الحق ظاهرين. وظهورهم جعله الله سبحانه وتعالى نوعين: ظهور حجة وبيان، وهذا الظهور حاصل لكل موحد لله عز وجل متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج هذه الطائفة الظاهرة المنصورة كما بين العلماء ذلك، فهم أهل العلم الذين اتباعهم والتزام منهجهم واجتماع كلمتهم على الحق من أدلة الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى عصم هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا الظهور ظهور الحجة والبيان حاصل لكل ملتزم بهذا الصراط المستقيم وعلى ما كان عليه أهل العلم مما اجتمعت عليه كلمتهم. وهذا في الحقيقة هو التطبيق الصحيح والفهم السديد لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن أمة الإسلام لا تجمع من تلقاء نفسها، وأهل الحق أهل السنة والجماعة لا يتجتمع كلمتهم بغير دليل. كيف يحدث ذلك وهم أعداء التقليد الأعمى، وهم الذين يحذرون من التعصب المذموم، وهم إنما يعرفون أن مصدر التشريع من الله سبحانه وتعالى، وأن الوحي المنزل من عند الله عز وجل هو الذي يبين به الحق. فهم لا يجتمعون من تلقاء أنفسهم، وليس عندهم ما كان عند الأمم السابقة من جعل الأحبار والرهبان أربابا من دون الله حين جعلوا لهم حق التشريع والتحليل والتحريم، واتبعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فكانت عبادة لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم لما دخل عليه وعليه صليب من فضة قبل أن يسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي: إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرم الحلال ويحلل الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فهذا لا يكون في أمة الإسلام، ليس لطائفة ولا لهيئة ولا لجماعة ولا لمجلس ولا لغيره حق أن يبدل شرع الله سبحانه، أو أن يوجب ما لم يوجبه الشرع، أو أن يحرم ما لم يحرمه الشرع، وإنما الأمر من عند الله. وهذا مما اتفقت عليه كلمة الأمة، فليس لأحد كائنا من كان أن يخترع من عند نفسه أحكاما يلزم بها الناس ويفرضها عليهم زعما منه أنه طالما تولى أمرهم أو كان من علمائهم وسادتهم فله أن يأمرهم وينهاهم بما شاء. وإنما من تولى أمر المسلمين فإنما تولى أمرهم ليقيم فيهم الدين ويسوس الدنيا بالدين، وهم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. فمن يقود بكتاب الله هو الذي يحقق هذا الدين ويقيمه، وهذا الذي أمر بطاعته، وليس أنه أمر بطاعة أحد لمجرد طاعته، وإنما لأجل إقامة الدين. ولذا إذا علم أنه يخالف الدين، بل إذا علم أنه لا يقيمه حتى ولو لم يسعى إلى هدمه، لما وجبت تلك الطاعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الطاعة في المعروف فقال: إنما الطاعة في المعروف. فليس لأحد أن يحرم على الناس ما أحل الله لهم. فإذا فعلى سبيل المثال، إذا أحل الله سبحانه وتعالى الزواج دون تحديد سن معين، بل نص في كتابه سبحانه وتعالى على أنه يمكن أن تتزوج الفتاة وتطلق ويكون عليها عدة وهي لم تحض، فقال سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فنص في سبحانه وتعالى في كتابه على أنه يمكن أن تزوج وتطلق ويكون ويدخل بها زوجها ويكون عليها عدة، عدتها ثلاثة أشهر وهي لم تحض في نص كتاب الله، وإنما يمنع زوجها منها إذا كان يضرها ولا تطيق الجماع. وهذا متفق عليه بين أهل العلم، وذلك أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحدد سنا معينة لأمر الزواج، وتزوج صلى الله عليه وآله وسلم عائشة عقد عليها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين. وليس في هذا ما يستنكر إلا عند الجهلاء الضلال الذين لزم عندهم اتباع الغرب والنقل عنه مقدما على العقل والفطرة والشرع وعلى كل شيء، فالنقل عندهم مقدم على العقل ومقدم على الشرع، ولكن أي نقل؟ نقل عن أعداء الإسلام. فإذا قرروا أن الطفل يكون عمره 18 عاما، ولو رأوه رجلا بالغا، ولو رأوها امرأة يافعة قد حاضت وأنجبت وكانت مكلفة في حكم الشرع، بلغت سن البلوغ وبلغت النكاح كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فنص على أن السن الذي يختبر عنده اليتيم الصغير إذا بلغ النكاح، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. ولا ينازع العلماء في ذلك، لا نزاع بين العلماء أنه إذا احتلم الصبي وحاضت الجارية فإنهم قد بلغوا وهم مكلفون بالأحكام، والطب يثبت ذلك، والعقول شاهدة، بل والحس وليس العقل فقط شاهدا بذلك. فليس عند طب الأطفال مثلا طفل عنده 18 عاما لا يكون في جسمه شيء من مظاهر الطفولة وهو رجل بالغ أو امرأة بالغة، فعجب لمن يحرف أحكام الدين ويزعم أن ذلك من حق من له الطاعة على الناس. فإنما وجبت له الطاعة ليقيم دين الله سبحانه وتعالى، ولكي يلزمهم بما شرع الله عز وجل، لا أن يحرم عليهم ويجرم ما أحل الله عز وجل، بل وما أمره الله به، كما شرع سبحانه وتعالى الختان للذكور والإناث، وإن كان في الذكور واجبا وفي الإناث مستحبا عند عامة أهل العلم، وعند بعضهم واجب كذلك، وعند بعضهم واجب كما هو واجب على الذكور، ولا نزاع بينهم ولا يختلفون في أنه مشروع على الوجوب أو الاستحباب. فليس لأحد أن يجرم ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، بزعم أن النصوص التي وردت في ذلك إنما هي أخبار آحاد، فهذه طريقة أهل البدع والزندقة، وهو والعياذ بالله كما ذكرنا يخالف العقل ويخالف الشرع ويخالف الحس ويخالف الطب. ولكن طالما أن القوم قد قالوا شيئا فلا بد من متابعتهم، ويزعمون أضرارا وهمية لمثل هذه الأمور، وإنما الأضرار الحقيقية في إتيانها مخالفة للشرع. فالزواج مثلا، الزواج قبل سن معينة هم يحرمونه، وفي نفس الوقت يفتحون أبواب الفواحش والزنا، ويقولون كيف يمكن للشباب، ويلزم تعليم الشباب والبنات كيف استعمال وسائل منع الحمل حتى تتم المعاشرة الجنسية آمنة منذ 14، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل عندهم منذ 12 تتعلم الفتاة كيف تمارس الجنس دون أن تحمل، هذه هي الممارسة الآمنة عندهم، نعوذ بالله من ذلك. فإذا كان الزواج ممنوعا منه لأجل أن المعاشرة الجنسية في ذلك الوقت تضر الفتاة، فلماذا تعلمونها كيف تعاشر ولا تحمل؟ نسأل الله العافية. ليس ذلك إلا لغرض هدم الشرع وهدم المجتمعات، هكذا أرادوها، ولكن أهل الإسلام بفضل الله لا يضيع الحق منهم، ولا تزال طائفة منهم على الحق ظاهرين. وكذلك أمر الختان يزعمون أنه ضار، وإنما الضرر إذا خالف الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إيه الخاتنة أشمي ولا تنهكي، أي تأخذ قطعة صغيرة، وهذه القطعة الصغيرة التي تقطع هي القلفة التي على بظر المرأة، وهذه القطعة إذا قطعت لا ضرر منها طبيا باتفاق الأطباء، ولا يوجد أي مصدر علمي يؤكد وجود ضرر من الختان الشرعي، وإنما جعل الختان المحرم الذي هو جناية على المرأة هو الذي يسمى بالختان، يعني أن الختان الذي يؤدي إلى قطع الأعضاء التناسلية للمرأة وتشويهها تشويها فظيعا، هذا الذي عندهم يسمى الختان. فهل يجرم كل ما يسمى ختانا من أجل أن هناك من يعتدي ويجور وهناك من يظلم، كما لو أن وجود كما لو أنهم حرموا ختان الذكور من أجل أن بعض الأطباء أخطأ فقطع رأس الذكر بالكلية، فهل يكون هذا مبررا لإلغاء الختان؟ كما أنهم يمكن أن يلغوا الطب بالكلية لأجل أن بعض الجراحين أو بعض الأطباء قد أخطأ في مرة من المرات، فهل يقول بذلك عاقل؟ فليلغوا إذن وجود الطعام والشراب للناس، لأن بعض الطعام قد فسد، ولأن بعض الشراب قد سمم، ولأن بعض الأغذية ضارة وبعض الأطعمة ضارة للناس، فهل يتوقف الناس عن الطعام والشراب لأجل أن هناك من أفسد عليهم بعض ذلك؟ هذا لا تقوم به الحياة. فالشرع والعقل والطب والحس وكل شيء في مخالفة ما يقولون، ومع ذلك فهم مصرون معاندون، يزعمون أنهم أهل عقل ويزعمون أنهم يقدمون العقول ويرجحون بها، وهم والله لا يقدمون إلا بالتقليد الأعمى عن الغرب. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام لا يزال فيها قائم بالحق، ولا يزال فيها تحذير من الباطل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولا يزال وجود هذه الطائفة ظاهرة ظهور الحجة والبيان كما ذكرنا، حتى وإن كان أصحابها مضطهدون ومستضعفون، فإن ظهور الحجة والبيان حاصل لكل من تمسك بالوحي. وأما النوع الثاني من ظهور هذه الطائفة فهو ظهور القوة والسنان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال عصابة من أمتي تقاتل عن هذا الدين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: حتى يقاتل آخرهم الدجال. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تنهزم الأمة بالكلية، ولا يضيع ظهور الحق منها على جزء من أجزاء الأرض، ولا تزال طائفة ولو قليلة ولو بالنسبة إلى غيرها هي أقل منهم، لكن مع ذلك لا يزالون يقاتلون عن هذا الدين، ولا يزال الحق ظاهرا معهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يقاتل آخرهم الدجال، وقوله: تقاتل عن هذا الدين، وقوله: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، دليل على أنه لا يضيع الحق عمليا من الأمة، كما أنه لم يضع بالحجة لم يضع كذلك بالقوة والسنان، لا يزال الظهور موجودا حتى تظل الحجة قائمة. ومن أعظم أسباب وحدة الأمة أن تنتبه وأن تعرف وأن يعرف أبناؤها الفرق بين أوليائهم وأعدائهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد ابتلى هذه الأمة بأنواع من الفتن، ينظر كيف يعملون، وهو سبحانه وتعالى مما قدر عليهم، كما قدر ظهور أهل السنة ظهور الحجة والبيان وظهور القوة والسنان، فإنه قدر أن يبتلي الأمة بأنواع من الشر، منها دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. وفي رواية قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فتموت وأنت عاض عليه. من كان بعيدا عن هذه الفتن والشر كان يسأل عنه مخافة أن يدركه، فكيف بمن وقع فيه؟ وكيف بمن كان في زمنه؟ هو أولى بأن يسأل وأن يفهم وأن يتعلم حتى لا يختلط عليه الحق بالباطل. إن من أعظم الأمور خطرا أن يوضع الدعاة على أبواب جهنم في مقام أولياء الأمة وأهل الطاعة فيها. إن ذلك من أعظم الأمور سببا، أعظم الأمور، من أعظم الأمور في تفرقة الأمة واختلافها واتباع سبل الشيطان. إن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هم الشياطين الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فكل داع إلى البدع والضلال وإلى مخالفة شرع الله في عقيدة أو عمل أو سلوك هو من هذه الشياطين التي على رؤوس طرق الضلالة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، مخالفين للصراط المستقيم. فالصراط المستقيم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم بفضل الله ظاهرون لا يضمحل الحق منهم مهما تآلبت وتكالبت عليهم الأمم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، فإن الله يظهرهم ويؤيدهم. وأما السبل الأخرى فهي سبل الشياطين، على رأس كل منها شيطان. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس، هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. فلنعلم إذن أنهم لن يقولوا عن أنفسهم أنهم كفار، بل هم من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعناد. هم يتولون أعداء الله عز وجل كما بين الله صفات المنافقين في كتابه. فلا بد أن تعرف حتى يحذر من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم. وإن كثيرا من أفراد الأمة يغرهم ما يتكلم به هؤلاء المنافقون حتى يأمر الناس باتباعهم وطاعتهم وملازمتهم ويعدونهم قادتهم. فانظر كم من الناس ينظر إلى الرافضة بعين التقدير والاحترام ويراهم قادة الأمة الإسلامية ويراهم أبطالا في الدفاع عن حرماتها ومقدساتها. وهؤلاء الرافضة من الشيعة ومن والاهم، بل من الباطنية الخارجين من الدين والعياذ بالله، كالطوائف النصيرية والدروز وغيرها ممن يتحالف مع الرافضة. كم من الناس يراهم أبطال المقاومة، وكم يراهم ممثلين حقيقيين للدفاع عن مصالح هذه الأمة، ويروج لهم ويراهم أئمة هذه الأمة، وهم في الحقيقة ممن وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاة على أبواب جهنم. فإنهم يريدون هدم عقيدة الإسلام النقية الصافية، يريدون أن يعتقد الناس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم الكفار المرتدون الغاصبون للحقوق، وأن المجتمع الإسلامي لم يطبق عبر التاريخ ولا مرة واحدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المجتمع الإسلامي لم يوجد. فهم يجعلون الأسوة الحسنة لهذه الأمة والمثال الذي يراد للمسلمين أن يعودوا إليه، يجعلونه شر الأمثلة، يجعلونه شر الأحوال، فيسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، بل ويكفرونهم، يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويكفرونهم ويغالون في علي رضي الله تعالى عنه حتى يرفعوه هو والأئمة من بعده إلى منازل الأنبياء بل أعلى، ويرون لهم سلطانا على ذرات الكون، ويرون أئمتهم بلغوا ما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهم في ذلك يسفكون دماء أهل الإسلام ينتهكون حرماتهم ولا يرون لهم حرمة. وكذلك هناك من يروج لأهل الانحراف عن شرع الله سبحانه وتعالى من العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة وعن السياسة والاقتصاد والاجتماع وكل شيء. الدين علاقة خاصة عندهم بين الإنسان وبين ربه الذي يختاره كذلك، فهو حر في أن يعبد صنما أو صليبا أو وثنا أو عجلا أو بقرة، فكل ذلك مقدس عندهم لا بأس به، والحرية مقدسة، وهذه العلاقة لا أثر لها في واقع الناس، لا تلزمه بشيء في سلوكياته وأعماله. ولذلك فالناس عندهم لابد أن يخترعوا من عند أنفسهم ومن عند غيرهم كذلك من أعدائهم نظما للحياة يعيشون بها بدلا من شرع الله سبحانه وتعالى، بل ويفتخرون ويروجون أنهم لا يلتزمون بأحكام الشريعة تفصيلا إلا فيما وافق هواهم في بعض الأجزاء دون باقي نظم الحياة التي لا بد للناس من قواعد وأطر يعيشون فيها، والشرع قد حدد ذلك بلا شك. وهم يريدون أن يقولوا أن الشرع ليس فيه ما يحدد هذه الأمور، فيجحدون ما علم من الدين بالضرورة من أن الشريعة جاءت بتفصيل أحكام الأمم والمجتمعات كما جاءت بتفصيل أحكام العقائد والعبادات. فلا بد أن يحذر من هؤلاء وأن ينذر من متابعتهم، لا أن يؤمر الناس بالسير في فلكهم والتزام أوامرهم. ولقد حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنهم قلوبهم قلوب شياطين بدلالة رفضهم لشرع الله سبحانه وتعالى وإلزامهم بخلافه، بل وتحريمهم ومحاربتهم لما شرع الله عز وجل. وانظر في مواقفهم من قضية الحجاب وكيف أنهم يحاربونه بكل قوة، لأنه مظهر من مظاهر عودة الأمة الإسلامية إلى دينها، فهم لا يرون الحرية إلا في الفواحش والمنكرات. تراهم يصرون على سن القوانين التي تلغي تجريم الزنا والعياذ بالله أو تهون من شأنه، وفي نفس الوقت يحرمون الحجاب ويمنعون ويعاقبون من تفعله والعياذ بالله من ذلك. فانظر إلى هذا الأمر الشنيع، وهم يزعمون مع ذلك أنهم ينتسبون للإسلام، حتى إن أولياءهم من الغرب يرونهم قد تجاوزوا الحدود في حرية الإنسان، ويستنكرون عليهم منع المحجبات من الدخول إلى الأماكن العامة، ويرون ذلك اعتداء على الحرية الشخصية. فأين مبادئ الحرية عند هؤلاء القوم؟ هذه بلاد المسلمين المختلفة تعاني من وطأة هذا النوع من الناس على درجات متفاوتة، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن أن من أجابهم قذفوه في النار، دعاة على أبواب جهنم، لأنهم يأمرون الناس بخلاف شرع الله عز وجل. فقال من أجاب، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فهم يريدون إهلاك الناس في دنياهم وأخراهم والعياذ بالله. وكذلك من كان على مناهج الانحراف عن الاعتقاد السوي كعقائد الخوارج الخارجين عن أهل السنة والجماعة الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وحرماتهم والعياذ بالله. وقد قتل أوائلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن قاتلهم علي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يستبيح دماء المسلمين وحرماتهم وأعراضهم، من يستحل دماءهم بزعم أنهم قد خرجوا من الملة دون بينة ودون ثبوت ردة عن الإسلام بلا شبهة، فإنه على سبيل هؤلاء. وترى كثيرا من هؤلاء لا يعبؤون بأمر الدماء ويقومون بالأعمال الخطيرة المدمرة التي يقتل فيها من المسلمين من يقتل، بل حتى من الكفار المعاهدين بزعم أنهم يجاهدون في سبيل الله، وليس هذا بالجهاد. فإن الخوارج كانوا يزعمون أنهم يقاتلون في سبيل الله، وكانوا يقاتلون علي بن أبي طالب، فليس مجرد رفع الشعار بأنهم يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون في سبيل الله كافيا في تحقيق نسبتهم إلى الدين، فإن ذلك من أعظم الخطر. فإن الجهاد إنما يقام به على وجهه الشرعي، يقاتل أعداء الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهى، وهذه شرعته. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا أن يقاتل لسفك الدماء المحرمة، وأن يدع أهل الأوثان ويقتل أهل الإسلام، نسأل الله العافية. وأقبح منهم بلا شك من يستحل دماء المسلمين وحرماتهم موالاة لأعداء الله، ولا شك أنهم من المنافقين الذين هم دعاة على أبواب جهنم. فمن يقاتل في سبيل الكفار بدلا عنهم، يقاتل معاركهم بدلا منهم، يضحي بنفسه وبدينه وببلده ووطنه من أجل أن يأخذ شيئا من عرض الدنيا من الكفار، مالا كان أو راتبا أو جاها وسلطانا، وكم من الناس من في بلاد الإسلام يوالون أعداء الله ويقاتلون في صفوف الكفار المحتلين لبلاد المسلمين، وعندما يدخل الأعداء بلاد المسلمين وجدوا عندما دخلوا وجدوا كثيرا من الناس يقبل أن يكون جنديا لهم، معاونا لهم، يطبق مخططاتهم وينفذ أغراضهم. وقد قال عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا كان مجرد القعود معهم وهم يستهزئون بالدين ويستهزئون بآيات الله، وهم والعياذ بالله يطعنون في القرآن ويستهزئون بالمصاحف ويطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان من يقعد معهم فهو مثلهم، فكيف بمن يقاتل معهم؟ وكيف بمن يسعى للتمكين لهم ويستحل في ذلك دماء المسلمين؟ ولذلك تجد أهل البدع في ذلك لهم النصيب الأكبر، تجد الرافضة وأمثالهم ممن يتحالف مع الأعداء في الحقيقة وينفذ مخططاتهم وإن زعم أنه بطل في مقاومتهم، كل هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم. وكذلك من يروج لعقائد الشرك، فإنهم والعياذ بالله يريدون أن يفقد الناس عقيدة التوحيد، أعني من يروج عبادة غير الله سبحانه وتعالى ويدعو لجعل الأموات والمقبورين آلهة تعبد من دون الله، تصرف لها عبادات الدعاء والتضرع والاستغاثة والاستعانة والنذر والذبح والطواف بقبورهم وأنواع العبادة المختلفة بالقلب كذلك من الحب والخوف والرجاء، فجعلوهم أندادا من دون الله، ضاربين بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغلو، حيث قال: إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ضاربين بهذا الكلام عرض الحائط، لا يعبؤون به ولا يلتفتون إليه، بل يروجون للخرافة ويزعمون الكرامات الوهمية التي يخدعون بها جهال الناس، فيروجون لأنواع الباطل والعياذ بالله، فتتفرق الأمة بسبب ذلك، وتختلف الكلمة ويتسلط الأعداء. وإنما وقع تسلط الأعداء على بلاد المسلمين لما انتشرت هذه الخرافات وأنواع الغلو وأنواع الدعوة إلى الشرك، فدمرت الأمة في معظم أجزائها إلا من التزم منهج أهل السنة والجماعة. كل هؤلاء من الدعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، طرق البدع والضلال والانحراف وموالاة أعداء الله، ومخالفة شرع الله سبحانه وتعالى ومخالفة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وإن تكلموا بالإسلام فهم ممن حذر الله عز وجل منهم وحذر من متابعتهم وطاعتهم وملازمتهم، فإن ذلك قذف للنفس في نار جهنم، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله أن يعافينا والمسلمين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن هذه الفرق التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة هي الفرق الداعية إلى الضلال. عجب لمن يجعل ذلك تحذيرا من أهل السنة، ومن يجتمع على إقامة الواجبات الشرعية التي ضيعت في الأمة الإسلامية. إن من الخلل الكبير أن يحدث اضطراب في فهم هذه الأحاديث المبينة لأزمنة الفتن والمعالجة لأمراض الأمة فيها، أن يحدث الخلل في التمييز بين العدو والولي، فيجعل أهل السنة إذا اجتمعوا على طاعة الله وتعاونوا على البر والتقوى من تلك الفرق المنحرفة، فيأمر الناس بمفارقتهم ويحذر الناس من متابعتهم في نفس الوقت الذي يرسخ فيه متابعة أهل الدعوة إلى النار، إلى متابعة أهل الزندقة والنفاق والبدع والضلال، بزعم أنهم الذين أمروا بطاعتهم لأنهم تغلبوا عليهم وتملكوا أمورهم. إن الرضا والمتابعة بالباطل تلحق من رضي وتابع بأهل الباطل. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي أرسله الله قبلي إلا كان له أصحاب وحواريون يستنون بسنته ويهتدون بهديه، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الذين خالفوا هديه وسنته، قال: فمن أنكر فقد سلم، ومن كره فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. فلا يجوز الرضا والمتابعة لأي معصية، فضلا عن ما كان من نفاق وكفر والعياذ بالله، بزعم أنه مأمور بالاتباع. لم تؤمر إلا باتباع الحق، ولم تلزم إلا بطاعة من أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك أن تهدر موازين المصالح والمفاسد في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغييره، وإنما لابد من مراعاة المصلحة والمفسدة للمسلمين. فلا يلزم أن يقاتل المسلمون من يعجزون عن قتاله أو يترتب على ذلك من سفك دمائهم وانتهاك حرماتهم ما لا يعلمه إلا الله، لكن ذلك لا يعني الرضا والمتابعة وحث الناس على التزام مناهج أهل الضلال والعياذ بالله، أو تعظيمهم، أو الرضا بما يقولون ويفعلون، بزعم أن ذلك هو المأمور به شرعا من مفارقة تلك الفرق. جعلوا أهل السنة محل الفرق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاعتزل تلك الفرق، هذه الفرق التي هي دعاة على أبواب جهنم، على هذه هؤلاء هم أصحاب السبل، الشياطين على تلك السبل التي تدعو إلى مخالفة أهل السنة والجماعة. وليس أن منهج أهل السنة والجماعة إذا اجتمع الناس عليه صاروا فرقة من الفرق المنهي عنها. إن أهل السنة مأمورون بأن يكونوا دائما على الحق، وأن يجتمعوا على البر والتقوى، وأن يتعاونوا على إقامة الدين امتثالا لأمر الله عز وجل في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وامتثالا لقوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. امتثالا لأمر الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فلا بد أن يولد فيهم ذلك. فإذا اجتمعوا على إقامة هذا الأمر كانوا مجتمعين على الحق، لا متعصبين على الباطل ولا متفرقين في سبل الشيطان. إن أهل السنة هي الفرقة الناجية، سميت فرقة باعتبار قرنائها وليس أنها فرقة مأمور باجتنابها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، 72 في النار وواحدة في الجنة، فهي فرقة باعتبار أن غيرها قد اجتمع وهم قد اجتمعوا كذلك، لكنها ليست فرقة مأمورا باجتنابها، إنها فرقة مأمور بالاجتماع عليها والتعاون معها وإقامة الحق فيها ومعها وبها، وليس أنها هي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام باعتزل تلك الفرق كلها. فإن الشرط إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وهذا متصور إذا كان الإنسان في مكان لا يوجد فيه من يعين على الحق ولا من يجتمع عليه، لا يوجد فيه إلا أهل الباطل، ولكن لا يتصور في الأرض كلها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. فإذا لا ينعدم الحق بالكلية من الأرض كلها، يمكن أن يفقد في مكان كما قد ولد في أزمنة ماضية وأزمنة حالية، أن توجد بعض البلاد تضيع فيها الحقوق ويظهر فيها الباطل والمنكر، وهذا أمر متفاوت. لا، قد يجد الإنسان نفسه غريبا في بلد لا يجد من يعينه على الحق، ولا يجد إلا أهل الباطل قد اجتمعوا وتحزبوا، لا يجد إلا أحزابا باطلة متعصبة على جهالاتها على عصبيتها الجاهلية، فعند ذلك هو مأمور بمفارقتها غير مأمور بالاجتماع معها. فأما إذا وجد أهل الحق فليكن معهم وليكونوا يدا واحدة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض ما قدره الله ويسره وشرعه من الأسباب التي تستطيع الأمة الإسلامية بها أن تطبق قول الله عز وجل: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن ينصرنا على عدوه وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.